قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم مشاهدينا الكرام وباسم الزملاء أرحب بفضيلته، أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
وأكرر الترحيب بكم أنتم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها. دكتور خالد حفظك الله، أستأذنك في عرض أسئلة الإخوة والأخوات. هنا أختنا أم محمد من مكة المكرمة تقول بأن إحدى الأخوات في الحرم المكي أنكرت عليها أن تصلي في قفازها وهي لابسة لقفازين. يا شيخ،
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسنة في الصلاة أن يباشر المصلي بيديه ووجهه موضع سجوده دون ما حائل إذا كان الحائل منفصلا، وكذلك إذا كان منفصلا إذا كان متصلا يستغني عنه، فلولا أن لا يستعمله، لكن ليس هذا من محل الإنكار.
نعم.
بمعنى أنه هذا مما يقال فيه الأفضل.
نعم.
والأولى، ولكن لا ينكر لأنه مما يؤذن فيه للمرأة أن تلبس القفازين، وكذا الرجل إذا احتاج إلى لبس القفازين فإنه يلبس وله أن يصلي فيهما، وليس في هذا نقص. نعم. في صلاته. والمكروه هو أن يضع بين أعضاء السجود اليدين والوجه حائلا منفصلا، أما إذا كان هذا الحائل متصل ببدن الإنسان كالقفازين أو كالثوب إذا مثلا كان مسترخيا فسجد عليه، أو كالعمامة إذا سجد عليها وغطت شيئا من جبهته، وكذا المرأة لو كانت قد لبست غطاء فسجدت، لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى.
الحمد لله.
فما جاء من كراهة السجود على حائل إنما هو في الحائل المتصل إذا لم تدعو إليه حاجة.
نعم.
أما إذا دعت إليه حاجة أو كان متصلا ببدن الإنسان فإنه لا يمنع منه ولا كراهة، وفي كل الأحوال ينبغي أن لا يكون محلا للإنكار إنما محل التنبيه والتوجيه والتذكير.
أحسن الله عليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. هنا أختنا أفراح تقول في عائلتنا طالبة في معهد التمريض يبدأ دوامها من 7:30 صباحا وينتهي عند 2:00 ظهرا، تقول بأنها هي تؤجل صلاة الظهر إلى حين رجوعها إلى البيت، وذلك لعدم وجود مكان خال من الرجال، فهل يجوز تأجيل الصلاة حتى رجوعها إلى البيت؟
إذا كان التأجيل
نعم
لتكميل الصلاة في شروطها وواجباتها وفعلها،
نعم،
ولم يكن هذا حاملا للإنسان أن يخرج الصلاة على وقته، يعني لم يكن هذا التأجيل يستدعي أن أو يستلزم أن تخرج الصلاة عن وقتها،
نعم،
فلا حرج فيه وهو جائز، وإن كان الصلاة في أول وقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها.
نعم.
الصلاة على وقتها، وتتحقق هذه الصورة بأن يصلي في أول الوقت، لأنه إذا صلى في أول الوقت
نعم
كان على الوقت.
نعم.
في أعلى.
صحيح.
لأنك تصورت الوقت شيء.
نعم.
فما هو أعلى شيء فيه؟ أعلى شيء فيه أوله.
نعم.
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، يعني في أعلى.
نعم.
وفي أوله. لكن هذه الفضيلة إذا عرضتها فضيلة أخرى، كان يصلي الصلاة مثلا بتكميل خشوعها وأركانها.
نعم.
فهذه فضيلة متصلة بذات الصلاة لا تفوت شرطها، فلذلك لا بأس أن تؤخرها إلى أن ترجع ليكون المكان أهيأ وأسمح لها. أما إذا كان الوقت سيخرج قبل أن تصل إلى البيت أو يتضايق الوقت حتى تكون على خطر في أن تخرج شيئا من الصلاة عن الوقت، نعم، فهنا نقول لها صلي في أول الوقت ولو كان هذا على وجه ليس كاملا من حيث ما أردت من استعداد وتهيؤ.
أحسن الله إليكم. الأخت أم أيمن شيخ تسأل عن حكم إزالة شعر الحاجب الزائد، وذلك تقول بتنظيفه بواسطة الموس، أي ليس النقص
الحلق يعني.
نعم،
يعني إذا كان هناك ما يدعو إلى هذا من تشويه وزيادات فلا حرج في استعمال المقص وكذلك في استعمال الموس لترتيب الحاجب إذا كان هناك ما يدعو. أما إذا كان هذا لمجرد طلب مزيد جمال فالأولى تركه، لأن من أهل العلم من يرى أن الحلقة والقصة ملحقان بالنمص، والصواب أنهما ليسا نمصا، وقد جاء النص في النهي عن النمص فيقصر الحكم عليه ولا ينقل إلى غيره إلا بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء عنه التحذير من النمص، فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل. وقد جاء عن الأئمة قص الحاجب فيما إذا احتاج بأن يكون الشعر كثيفا فيطول فينزل على العين، يحتاج معه إلى ترتيب شيء من الحاجب بأخذه لدفع الأذى الحاصل بنزول شعر الحاجب على العين، هذا لا بأس به، وهو ما فعله الإمام أحمد رحمه الله وفعله علماء أدركناهم أجلة، فهذا ليس من النمص. الحلق والقص ليس نمصا لأن النمص نتف. قد يقول قائل طيب هما يتفقان مع النمص في النتيجة؟ الجواب لا يتفقان مع النمص في النتيجة، لأن النمص إزالة الشعر من أصله، ومعلوم أنه إذا أزيل الشعر من أصله ضعف ولم يكن هناك تعويض لهذا الشعر الذاهب، بخلاف القص هو في الحقيقة يكثف الشعر، وكذا الحلق، ولهذا ينبغي أن لا يستعمل إلا عند الحاجة، لأنه قد يؤدي إلى ما لا تحبه المرأة أو ما لا يحبه الإنسان في منظره من كثافة شعر حاجبيه.
نعم،
المقصود أنه ليس نمصا، إذا دعت إليه حاجة فلا حرج إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليكم. استقبلت صلاة الأخت عفاف من مالي، تفضل يا أختي عفاف.
لو سمحت يا شيخ لدي سؤال، إحنا نحن عندنا الساعة 3 يبدأ الأذانات الفجر، أوكي؟
نعم،
كل الأذانات متصلة، فأنا خايف أكون أصلي والأذان يأذن، وإذا كان ما صليتي مش أبدأ الأذان فتكون الصلاة آخر الصلاة، فهمتني؟
يعني أنت تقولين بأن أنها تكون متصلة تعنين المساجد عندما يؤذن المؤذنون في المساجد. نعم،
من الساعة 3 عند الفجر يأذنوا، فأنا خاف أقرأ القرآن ويكون المسجد أذنوا أو أصلي.
ومتى عادة؟
لحظة
أختي عفاف، وقت الأذان متى؟ الساعة كم؟
لا هو الفجر يأذن الساعة 5:30.
5:30.
الأذانات يبدوا من الساعة 3.
أها. طيب.
الساعة 3 أذن.
هذا الأذان الأول.
هذا الأذان الأول.
الأذان الأول السابق ليه؟ للوقت.
لا هو مش أذان واحد، تصل يوصل أحيانا إنك متصل أذان في
إيه 15 أذان في 15 مسجد.
إيه نعم،
15 أذان في 15 مسجد.
لا مش في 15 مسجد، مسجد واحد، لأن مسجد واحد يتصل صوت.
يعني يبدأ يكرر الأذان. أختي عفاف لحظة، يعني تقولي أختي عفاف هذه الأذانات من مسجد، هذه الأذانات من مسجد واحد، هو يكرر الأذان يكرر الأذان من الساعة 3 حتى 5.
أيوة، من الساعة 3.
هذا إزعاج، هذا إيه نعم، هذا إزعاج وخلاف السنة.
السؤال الثاني، أن الأذان يعني عندهم عادة أن يؤذن الفجر يقولوا كلمة كده جملة اللي هي الصبيح ولله الحمد.
ماذا؟ طيب إذا كان معنا اتصالات. أخت نورة من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن لو سمحت عندي 4 أسئلة.
طيب باختصار أختي نورة، الأول.
الأول، أنا أقوم يا شيخ بشراء المصاحف وتوزيعها على المساجد، هل لي أجر بهذا؟
نعم.
السؤال الثاني، هل ركعتين الطواف بعد الطواف والسعي ولا بعد الطواف وقبل السعي؟
نعم.
السؤال الثالث، متى يبدأ طواف الإفاضة؟
نعم.
السؤال الرابع، يقول بتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بخيت همه وغفرت ذنبه، هل
نعم.
هذا في الصلاة خم في أي وقت؟
نعم.
وشكرا
لك. شكرا. طيب شيخ، أختنا عفاف من مالي. طيب نأخذ الأخت أم طارق من مصر. تفضل يا أم طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي أنا عندي سؤال عن عدة وفاة الزوج.
تفضل.
جوزي اتوفى وعايزة أعرف شروط العدة إيه. أنا بشتغل.
نعم.
وقعدت شهرين وكله قال لي لا لازم تنزلي شغلك عشان ما تتضريش في شغلك.
نعم.
فإيه هي شروط العدة بالنسبة للي متوفي عنها زوجها؟ وأشكركم شكرا جزيلا.
وإياكي شكرا أختي طارق. شكرا لك. السلام ورحمة الله. شيخ يعني حقيقة ما ذكرته الأخت عفاف يعني أمر حقيقة مثل ما تفضلت أنت، يعني هذه الأذانات من مسجد واحد من مؤذن واحد يؤذن من الساعة الثالثة حتى الخامسة والثلث، يعني تقريبا يكرر الأذان. هذا الفعل أولا يا شيخ
هذا غير مشروع.
جاءت به السنة؟
لا لم تأت به السنة على هذا الوجه.
نعم.
الأذان السابق للفجر أي الأذان السابق لدخول الوقت جاءت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إن بلالا يؤذن بليل.
نعم.
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني أنه لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت. فهذا الأذان السابق لأذان الفجر هو أذان للتنبيه.
نعم.
ليوقظ النائم وينبه القائم.
نعم.
يوقظ النائم حتى يصلي من الليل ما يسر الله إن كان لم يصلي أو يتسحر، وكذا ينبه القائم بأن الوقت قد قرب فإن كان له حاجة في شيء من أمور مصالحه قبل طلوع الفجر فليفعله. هذا هو المقصود من هذا الأذان. ويكفي فيه أن يؤذن مرة واحدة، لأنه هذا الذي كان يفعله بلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يكرر الأذان من وقت مبكر حتى يدخل الوقت، هذا لم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وليس له أصل. فتكرار الأذان بهذه الصورة هو من المحدثات.
نعم.
ليس له أصل، فينبغي تنبيه هذا المؤذن، وإذا لم يتجاوب ينبه من طريق الجهات ذات الاختصاص القائمة. نعم. على إدارة المساجد، وأن هذا نوع من الأذى الذي لا يتحقق به خير. يكون يؤذن 15 مرة.
نعم.
يعني بمعدل أذان كل 10 دقائق تقريبا. نعم. هذا كثير وهو خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سألت أنا تصورت أنه الأذان في مساجد. نعم. يعني وهذا قد يحصل.
نعم.
لكن على كل حال بما أنه على الصفة التي ذكرت فهذا ليس مشروعا.
نعم.
وفي على هذه الصفة، وإن كان الأذان قبل الفجر للتنبيه مشروع، ومن أهل العلم.
نعم.
من يرى أن هذا إنما هو في رمضان فقط، أي الأذان السابق.
نعم.
على الفجر إنما يكون في رمضان لتنبيه الصائمين، وسواء كانوا نياما ليستيقظوا ويتسحروا أو قياما يكفوا على القيام ويأخذوا حاجتهم من السحور، هكذا قال بعض أهل العلم. والذي يظهر أنه ليس خاصا برمضان الأذان.
نعم.
قبل الفجر مشروع، وهذا قول عامة الفقهاء في رمضان وفي غير رمضان، لكن ليس على هذه الصفة التي ذكر، وينبغي أن ينبه، لأن هذا نوع من الإزعاج.
نعم.
بهذه الصورة وهو غير مشروع.
نعم.
ولذلك ينبغي أن يكف عن مثل هذا ويكتفي بأذان واحد قبل الفجر في الوقت الذي يحصل فيه التنبيه ثلاث، يعني فيه تبكير شديد قبل ساعتين.
نعم.
وثلث عن وقت الصلاة، هذا وقت مبكر. على كل هم قالوا أنه في وقت الأذان الذي يكون قبل الفجر قالوا من.
نعم.
بعد نصف الليل، بعض الفقهاء حده بما بعد نصف الليل، والذي يظهر أنه قريب، ظاهر السنة أنه قريب من الفجر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دفع الاشتباه بقوله لا يمنع أنكم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، وهذا يدل على أن هناك تقاربا بين الأذانين لدرجة أنه يحصل اشتباه، هل هذا هو الأذان الفجر الصادق أو هو الأذان المتقدم على الفجر للتنبيه. فلذلك ينبغي أن يكون الأذان قريبا من وقت الصلاة وليس متقدمة بهذا القدر الذي لا يحصل به المقصود.
نعم.
من التنبيه ورد القائمين.
أحسن عليكم. السؤال الثاني حقيقة. نعم. هي لم تتم السؤال الثاني لكنها ذكرت قالت أنه عادة يقولون تقول جملة بعد الأذان. نريد أن نعرف ما المشروع الذي يقال بعد الأذان عند الفراغ من الأذان.
المشروع أن يجيب.
نعم.
السامع المؤذن.
نعم.
في كلماته على نحو ما قال لحديث أبي سعيد، حديث سعد بن أبي وقاص وغيرهما، أن.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم.
وهذا يعني أن تقول كما يقول من حيث الألفاظ، فإذا قال الله أكبر فلتقل الله أكبر، السامع يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، السامع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله السامع الأذان يقول أشهد أن محمد رسول الله، كما قال على العدد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقولها كل كلمة كما يقولها، إلا في الحي علتين وهما قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن السنة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه، فإنه يقول في وصفه لما يقول المؤذن كما يقول إلا في الحي علتين، فإنه يقول حي على لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحكمة في أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يكرر ما قال المؤذن، لأن قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء،
نعم،
يستوجب الاستجابة،
صحيح،
والاستجابة لا تكون إلا بعون من الله جل وعلا، ولهذا يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة لي على هذا التحول، لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على هذا التحول من حال إلى حال إلا بمن؟ إلا بالله سبحان الله، لو لم يعنه الله تعالى، لو لم يعن الله عز وجل العبد على دقيق الأمر ما حصل، فلو لم ييسر لك الاستجابة ما تيسرت، ولذلك القائل بهذه الكلمة يستحضر أنه هو يبرأ إلى الله تعالى من كل حول وقوة، فليس له حول ولا قوة ولا قدرة على تحقيق الامتثال إلا بعون من الله، كما قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لذلك يقول مثل ما يقول مؤذن إلا في هذا، لأنه نداء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، هذا هو المشروع. بعد ذلك يسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، وجاء ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص، ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي تحصل بأي صيغة، مختصرة أو مطولة، أكمل ذلك صيغة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لكن لو قال اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو عليه الصلاة والسلام، كل صيغة من صيغ الصلوات تكفي في حصول المقصود، ثم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدعاء الوسيلة، اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقام محمود، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته، وفي بعض الروايات عند البيهقي بإسناد صححه بعض أهل العلم إنك لا تخلف الميعاد، ثم يدعو، هذا هو المشروع،
نعم،
وهذا كله فيما بينه وبين نفسه، لا يقوله جهرا وعلانية، بل يقوله فيما بينه وبين نفسه، فلا يحتاج أن يقوله بميكروفون ولا بغيره.
أحسن الله إليكم. أعود لاتصالات الأخت سلمى من ليبيا، تفضل يا أختي سلمى.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
معي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
لي جاءتني دورة وأنا صغيرة في السن، كان عمري حوالي 10 أو 11 سنة.
نعم.
ولم أستطع الصمت تلك السنة ولا السنوات التي بعدها، ذلك عن جهل مني بالدين.
نعم.
فماذا علي؟
كم سنة ما صمتي؟
والله لا أعلم يا شيخ.
تقريبا 5 3 4
ممكن انت ايه.
طيب 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 واضح.
عن جهل الدين والله يلا.
واضح واضح اختي سلمى.
طيب. الجهل يعني تقصدين بالجهل ايش؟ لحظه
اختي سلمى سلمى
انت تقصدين بالجهل الجهل بالحكم انه ما يجب عليك الصوم، ولا الجهل بانه يعني بمعنى الغفله؟
في امور الدين معنى ان انا ما اعرفش ان يعني الوحده لما تجيها الدور عن كيف ما اعرفش في حدث هذا.
ما كنت تعرفين انه يجب عليك الصيام؟
ما كنت اعرف.
طيب طيب واضح.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. شكرا لك أختي سلمى. طيب شيخ طيب الأخت أم عدنان من السعودية، تفضل يا أم عدنان.
السلام عليكم شيخ.
السلام.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أم عدنان.
عندي 3 أسئلة.
الأول،
أول حاجة، عندي ولدي متزوج عنده بنتين.
نعم.
أهل زوجته أخذوا بنته وبناته وحرمته، هم في الأردن هو هنا.
نعم.
وعشان أهلها مانعينها عنه، يقولوا له إن أنت طلقها، وهي تقول لها أبي الطلاق، وأنا يقولوا لها نحن منطلقين وحارمينه إنه يكلم بنات وزوج.
نعم.
وهو يقول إيش الحكم كده؟ هل يعني هو
يعني أم عدنان زوجته تريده، هي تريده الزوج.
أيوة هي تريده.
نعم.
بس الأب أبوها وأمها وأخوانها مانعينها بالمرة.
لماذا؟ لماذا؟
لانهم يقولوا هي هو كانت هنا وسافرت اجازه يقولوا ما ت...
فقط بسبب البعد يعني.
ايوه ما بدها هي... هي كانت هنا من... ونزلت من شهرين وهو ما زال يشتغل هنا.
نعم.
هم عيلة يقولوا لها ما تبزعي جوزك يجي عندك في عمان وهو اكل عيشه وانا يعني امه ارمله وعنده اخواتي تمام يكد علينا وعن زوجته ما يقدر يسيب البلد ويمشي.
نعم.
الحاجة الثانية عندي ابني الثاني كمان بالجامعة.
نعم.
وطلب واحدة للزواج وهي موافقة وأهلها مانعين بس هي تقول أنا موافقة أبي.
نعم.
بس أهلها يقولوا يعني ما زوجك إياها وهو يقول أنا ما بأخذها من وراء أهلها وهي تقول أنا ما عندي مانع.
نعم.
إيش الحكم ذلك؟ السؤال الثالث لو سمحت عن أذكار الصباح والمساء هل يجوز أن أنا أصلي الفجر وأقوم أساوي الفطور لأولادي يروحوا المدرسة؟ وانا بساوي الفطور اصلي على النبي 10 مرات واقول لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 مره وانا اشتغل يعني في بتحضير الفطور او الاذكار كلها تقريبا هل في ذلك اسم لازم اقولهم ولا جالسه ولا كيف؟
طيب
جزاكم الله خير
واياكي شكرا لك. طيب شيخ عود لاختنا نوره تسال عن الشيخ شراء المصاحف وتوزيعها على المساجد هل تؤجر على هذا يا شيخ؟
نعم هذا من العمل الصالح. نعم. لكن هل هذا أولى ما يكون ثم؟
نعم.
هذا من جهة. الجهة الثانية أنه المساجد لا سيما في معارف.
نعم.
في بلادنا. نعم. السعودية يتم تزويد المساجد بمصاحف من وزارة من وزارة الأوقاف
إلى
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتالي فالمساجد يعني إدخال مصاحف المساجد.
نعم.
على خلاف الصورة التي رتبتها الوزارة.
صحيح.
أخشى أن يكون في هذا إرباك وأيضا قد لا يستفاد من هذه المساجد قد تستبعد فالأفضل إذا كان هناك رغبة في التبرع بالمصاحف إما أن تتبرع في بالمصاحف في.
نعم.
بلاد ليس فيها مصاحف أو ليس فيها المساجد يعني تتسع لمساجد التبرعات أو أن تتفاهم مع الأوقاف بنظر إلى كونها الجهة المشرفة.
نعم.
لتحديد أنواع المصاحف والكميات وما إلى ذلك مما يتحقق به المصلحة وأقول يعني نشر المصاحف هو من العمل الصالح وينبغي أن يبحث الإنسان في صدقته وفي.
نعم.
ما ينفقه يبحث عن أفضل استثمار يعود عليه بالأجور.
نعم.
لأنه الأعمال الصالحة هي كالتجارة بل هي تجارة.
صحيح.
مع الله تعالى والتجارة في الدنيا يبحث الناس فيها عن أفضل عوائد ربحية في أي عمل يضعون فيها أموالهم يبحثون عن.
نعم.
العائد الأكثر والمفيد وإن كان هناك جهات أخرى مفيدة لكن لا يبحثون عن المفيد فقط بل يبحثون عن الأربح والأنفع والأكثر فائدة.
نعم.
فكذا فيما يتصل بالتطوعات ينبغي أن يبحث الإنسان عن الأكثر عائدا وفائدة في مجال الصدقات وأفضل ما تسد به الحاجة أفضل ما تصرف فيه الأموال.
نعم.
وتنفق فيه الصدقات ونشر العلم في هذا الزمان لأن العلم نور والأمة بحاجة إليه وأنا أقول الأمة لا أقصد فقط أمة الإسلام بل الناس جميعا بحاجة إلى نور الشريعة وفيه من التقصير في تبليغه وإيضاحه وإيصاله للناس ما نسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا به وأن يتجاوز عنا وأن يعيننا على بذل الممكن في إيصال هذه الشريعة لكل من يحتاج إليها يعني أنت إذا نظرت إلى أن نسبة المسلمين في الدنيا الخمس من بني آدم هي نسبة قليلة يا أخي بالنظر إلى هذه الكثافة الكبيرة من الناس وأيضا ما هي الأديان التي يدينون بها أديان إما محرفة منقوصة وإما وثنية لا تتصل برائحة الرسالة بأي وجه من الوجوه وبالتالي دورنا في إيصال هذه الشريعة المباركة وإيصال كلمة لا إله إلا الله إلى الناس في آفاق الدنيا هو مما ينبغي أن نهتم به وأن يكون حاضرا في أذهاننا أمم لا يحصيها إلا الله تعالى في حاجة إلى كلمة لا إله إلا الله لا تعرف هذه الكلمة معنى ولا تعتقدها قلبا ولا ترتسمها منهجا وبالتالي يعني من القصور أن أنفق ملايين في مسجد في قرية وأمم من بني آدم لا تجد من يشع لها بنور لا إله إلا الله الذي ترتفع به هذه المعادن ولذلك أقول لكل أصحاب الأموال كل درهم بل كل فلس كل هللة كل ريال كل جزء من المال تنفقه احرص أن يكون في أفضل سبيل يوصلك إلى الأجور العالية وإلى النفع الأعظم. وأعظم ذلك هو ما يتصل بنشر الدين، سواء كان ذلك من خلال الكتب، من خلال دعم وسائل الاتصال القائمة على نشر الشريعة والعلوم الشرعية ونشر الرسالة المحمدية بأي وسيلة، سواء كانت مرئية مسموعة عبر وسائل الاتصال الانترنت، كل هذه الوسائل هي من مجالات الصدقات والنفقات التي يوصل بها صوت الإسلام إلى من يحتاجون. ترجمة الكتب، ترجمة إيجاد قنوات تخاطب الناس بألسنتها، أمة الصين يفوقون المليار فيما أظن من حيث العدد، ومع هذا ليس لهم من يسمعهم هذه الكلمة بشكل واضح وجلي بلسانهم. والله تعالى قل ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي. فينبغي أن نسعى إلى أن يصل صوت الإسلام لكل الدنيا، لكل الشعوب، بكل لغة ممكنة، ويظهر هذا النور المبين الذي الناس في حاجة إليه أكثر من حاجتهم إلى الهواء. فليس الشأن في أن أضع مصحفا في مسجد قد يقرأه في اليوم شخص، أو تمر عليه أيام وشهور لم يمسه أحد، وقول الحمد لله أنا والله متبرعت بمصاحف في مسجد. هذا خير وعمل صالح، وهو سبيل من سبل البر والتي يصل بها الإنسان إلى الأجر. لكن كما ذكرت ينبغي أن أبحث
أفضل
الأعمال، إذا أبحث عن أفضل الأعمال وأكثر الأجور، وذلك مرتبط بقدر النفع الحاصل بالإنفاق. فكلما اتسعت دائرة النفع وزاد المنتفعون بهذا المال، كان ذلك من دواعي وفرة الأجور.
أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم وفيما قلتم. سؤالها الثاني تسأل عن ركعتي الطواف الشيخ، تقول هل تأتي بهما بعد الطواف أم حين الفراغ من السعي إذا كانت معتمرة يا شيخ؟
لا، السنة في الركعتين ركعتي الطواف أن تكون بعد الطواف مباشرة وقبل السعي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قضى طوافه في حجة الوداع توجه إلى الحجر مقام إبراهيم وقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، وعاد بعد هاتين الركعتين إلى الحجر الأسود فقبله، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من باب الصفاء. فهذا يدل على أنه يسن أن تكون هاتان الركعتان بعد الصلاة بعد الطواف مباشرة وليس بعد السعي. لكن لو كان هناك ما يشغل أو بدأ بالسعي أو تأخر أو نسي وأتى بالسعي يأتي بها متى ما ذكرها، ولو كان في خارج مكة.
أحسن الله إليكم الشيخ. والمكان يا شيخ بالنسبة للركعتين،
السنة أن يكون خلف مقام إبراهيم
إذا تيسر
له ذلك. الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام لبناء البيت، وقد حفظه الله تعالى وجعله من الدلائل الدالة على عناية الله بهذا البيت، إذ إن حجرا يبقى هذه السنوات المتطاولة على تعاقب الناس وتعاقب الدول وتعاقب العصور والدهور ولا يمس ولا يذهب، هو من آيات الله. ولذلك قال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات، ثم قال مقام إبراهيم. هذا من الآيات البينات التي جعلها الله دلائل دالة على عظيم عناية الرب جل في علاه بهذه البقعة، حيث حفظ هذا الحجر مقام إبراهيم منذ إبراهيم عليه السلام على تعاقب الأنبياء إلى يومنا هذا. هو موجود، وفي وإن كان قد أخر عن مكانه للتوسع على الطائفين، لكن هو فدل ذلك على عناية الله. فالصلاة عنده هو من شكر الله تعالى وامتثال قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكان للصلاة.
نعم الحمد لله. لكن إذا لم تيسر يصلي في أي مكان،
إذا لم تيسر يصلي أي مكان.
نعم.
مثل أيام الزحمات.
نعم صحيح.
اتضاض الناس. نعم. في أي مكان يصلي.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثالث عن طواف الإفاضة يا شيخ، متى يبدأ وقته؟
طواف الإفاضة يبتدئ من وقت خروج الناس من مزدلفة.
نعم.
وذلك في قول عامة الفقهاء من منتصف ليلة النحر.
نعم.
من منتصف ليلة النحر.
نعم.
هذا هو وقته.
نعم.
وعليه فإنه إذا خرج من مزدلفة وتوجه إلى البيت الحرام للطواف قبل الرمي فقد أتى به في وقته ولو كان ذلك قبل الفجر.
أحسن الله عليكم. سؤالها الثالث الشيخ، ربما إنها أرادت أن تسألها عن حديث كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت إلا أن قال تكفى همك ويغفر ذنبك. الشيخ تسأل عن كيفية الصلاة، ما هي الصلاة على النبي هذه؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يقول اللهم صل على محمد، فقد جاء في الصحيح من حديث كعب بن عجرة وعبد الله بن مسعود وجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل ما يكون من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أكمل من هذه الصيغة حتى ولو كانت مسجوعة مزينة فيها يعني ما يجذب الأسماع، هذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هي أكمل الصيغ، فإذا صلى عليه بهذه الصيغة فقد حقق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قصر وقال اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد صلى الله على محمد أو ما أشبه ذلك من الصيغ الأخرى فإنه لا بأس لا حرج، لكن أكمل الصيغ هي الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
اللهم صل
وسلم أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت مطارق من مصر، شيخ تسأل عن العدة، هي زوجها توفي يا شيخ، تقول هي موظفة جلست شهرين في بيتها ولو أكملت العدة لا ترتب على ذلك أن تفصل من وظيفتها، تسأل يا شيخ
المحادة المرأة المحادة لا يجب عليها أن تبقى في البيت وتعطل أعمالها، يجوز لها تخرج، إنما هي ممنوعة من الانتقال من البيت وليست ممنوعة من الخروج لحاجة.
نعم.
المحادة وهي من مات عنها زوجها في مدة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام يجوز لها أن تخرج لمصالحها، يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها، ويجوز لها أن تخرج لتسأل، يجوز لها أن تخرج لكل مصلحة من مصالحها الخاصة والعامة.
نعم.
وقد خرجت وقد خرجنا الصحابيات إلى يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم وهن محادات.
نعم.
ففريعة بنت مالك كما في المسند والسنن جاءت تسأل عن أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقال ولم ينكر عليها خروجها. نعم. وكذلك جملة من الصحابيات خرجنا، وفي حديث جابر أن خالته لما طلقت قال لها أحد الناس ستخرجي بناء على أنها معتدة ولا تخرج، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأل أنس لها النبي صلى الله عليه وسلم أو هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتخرج لمصالحها لعلها تصيب مالا أو تنفق خيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم. فهذه الأدلة كلها دالة على أن المحاد لا تمنع من الخروج، وليس هناك دليل يمنعها من الخروج، إنما هناك دليل يمنعها من الانتقال، الفرق بين الانتقال والخروج. الآن أنت خارج من بيتك وأنا خارج من بيتي، هل انتقلنا عنه؟
لا
لم ننتقل عنه، فالانتقال ليس ليس هو الخروج الممنوع، ليس الخروج المطلق هو الممنوع، إنما الخروج الممنوع هو الانتقال، أن تنتقل من بيتها إلى بيت آخر للسكنة، هذا الممنوع، وهو أيضا فيما إذا لم تدعو إلى ذلك ضرورة، فإذا دعت إلى ضرورة إلى انتقالها من وحشة أو عدم وجود من يقوم بحوائجها ومصالحها أو غير ذلك من الأسباب فلا حرج إن شاء الله تعالى.
الحمد لله.
يجوز لها أن تخرج لعملها. ولا تترك العمل لأجل العدة، إنما تمتنع مما تمتنع منه المحادة من الزينة في لباسها والطيب والخضاب وسائر ما تمنع منه المحادة.
نعم السلام عليكم. الأخت سلمة من ليبيا يا شيخ تقول بأنها حاضت وهي في 11 من عمرها، جهلا منها تقول ما كانت تعرف وتعلم أنه يجب عليها أن تصوم وأنها قد بلغت تقريبا قرابة 3 أو 4 سنوات، ماذا عليها يا شيخ؟
الواجب عليها أن تقضي هذه السنوات. وسألتها تقديرا قالت 5 أو 4 فتقضي هذه السنوات ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى لجهلها.
نعم.
إنما عليها القضاء ويجب عليها القضاء حسب طاقتها.
نعم.
تفرقها حسب طاقتها إلى أن تأتي بما عليها من أيام 4 سنوات في 30 لو كمل الشهر
120
يوما، تقسمها تصوم يوم وتفطر يوم إلى أن تأتي بما عليها.
الحمد لله.
وليس عليها أكثر من هذا. وليس عليها أكثر من الصيام.
أحسن الله إليكم.
نعم.
الأخت معدنان يا شيخ هي تستشيرك وتأخذ رأيك. ابنها متزوج رزق بابنتين. تقول أهل زوجته أجبروا ابنتهم أن تأتي إليهم وتسافر من هنا إلى الأردن وطلبوا منه أن يطلقها. هم لم يكتفوا بأخذ ابنتهم بل أخذوا أيضا ابنتيه يا شيخ بحجة أنها بعيدة عنهم. يطلبون منه أن ينتقل إلى هناك وهي تقول هنا مصدر رزقه ولقمة عيشه. توجيهكم يا شيخ؟
والله أخي هذه توجيه يعني توجيه أنه لا يجوز لهم أن يمنعوها. نعم. من زوجها
طالما أنها تريده هي.
نعم. حتى لو لم تريده. نعم. يعني بمعنى يعني أنا أتوقع أن هذه المشكلة نشأت من إلحاح الأهل بكونها تكون عندهم. نعم. أنا لا أعلم عن تفاصيل هذه القضية. نعم. يعني لماذا يريدون ابنتهم معهم في البلد؟ هل لأنها تتعرض لأذى من الرجل أو لأذى من أهل الزوج؟ يعني هناك تفاصيل قد تخفى في السؤال، لكن في الجملة المرأة تتبع زوجها حيثما كان إلا أن تشترط. نعم. عليه ألا تخرج من البلد. فإذا كانت في النكاح اشترطت ألا تخرج من بلدها فهنا لا يلزمها الخروج، لا يلزمها الخروج على أنه إذا حبته واستقامت الأمور ويروح القمر تبعته. لكن الكلام على يعني في مثل هذه الحال التي فيها منازعات ما نستطيع أن نفصل في هذه القضية المعينة إلا بمعرفة أبعادها. الأصل أن تتبع المرأة زوجها إلا أن يكون هناك ما يلحقها ضررا. نعم. كان تلقى أذى منه أو أذى من أهله أو يخل بحقوقها، فعند ذلك تكون المسألة محل لنظر ويصلح بينهما صلحة، يبعث كل من الطرفين حكما. نعم. إذا وصلوا إلى حد المشاقة فينظر في ما يصلح من إبقاء على صفة معينة أو التفريق بينهما. لكن ليس لهم أن يمنعوه من ابنتيه.
نعم.
هذا من الظلم، لأنه هذا يعني هم لهم أن يحجزوا المرأة. نعم. لكن أن يحجزوا الأولاد بغير حق حتى لو كانت الأم قد رفضت البقاء فينظر. نعم. لمن هذه الحضانة. نعم. ثم حتى ثبوت الحضانة لطرف من الأطراف لا يعني أن يمنع الآخر.
نعم.
من حقه في أولاده.
نعم.
فأقول يا أم عدنان اسعي في الإصلاح.
نعم.
وتلمسي إيش المشكلة. أكيد هناك سر حمل هؤلاء على أن يحجزوا ابنتهم، فمحاولة تقريب وجهات النظر والبعد عن التشنج والإصلاح هو المخرج الأنسب في مثل هذا. والله تعالى يقول والصلح خير. خير.
أحسن عليكم شيخ. سؤالها الثاني حول ابنها الآخر يا شيخ ويدرس في الجامعة. تقول بأنه طلب الزواج من فتاة هي موافقة لكن أهلها معارضة
وهي تتأخذ من وراء.
نعم.
أهلها.
نعم.
هو ثم بعدين يأخذونه. نعم. وابنائه تتكرر نفس القصة السابقة. أليس كذلك؟ هذا مشكلة من أول شيء.
نعم.
هذا ولا بعدين بالمشكل. فأنا أقول يعني إذا كان أهلها يرفضون يبحث عن غيرها.
نعم.
وسيغنيه الله تعالى عنها وسيغنيها عنه، ولعل الله يبعث لها خيرا منه وهو يبعث لها له يبعث. نعم. له خيرا منها.
نعم. حسن الله عليكم. سؤالها الأخير حول الأذكار يا شيخ. تقول أذكار الصباح والمساء. سألت عن أذكار الصباح. تقول وهي هل يمكن يا شيخ أن تأتي بها وهي مشغلة في مطبخها تعد الفطور كذا إلى آخره؟ تقول أما أتم بذلك وهي تصلي على النبي وتذكر الله.
ليس هناك إثم.
نعم.
الإثم ليس هناك إثم.
الحمد لله.
إنما الكلام هل يتحقق.
نعم.
الفضل في أذكار الصباح والمساء على هذه الصفة أم يلزم أن يكون الإنسان في مقعده في مكانه.
نعم.
في مصلاه.
نعم.
لإدراك الفضيلة. الذي ينبغي أن يأتي بأذكار الصلاة أدبار. نعم. الصلوات وهي التسبيح والتحميد والتكبير في موضع صلاته هذه السنة.
نعم.
ثم إذا فرغ من أذكار أدبار الصلوات إذا قام وانتقل وذهب وجاء فلا حرج عليه، فاذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فاذكر الله تعالى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. كل هذا مما يدل على أن الإنسان يذكر الله تعالى في كل صوره وعلى كل أحواله.
نعم.
وجاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة. فالذكر ليس له صفة معينة، ولا حال معينة، بل يذكر الله تعالى حسب ما تيسر. فإذا قضت صلاتها وذكرت أذكار التسبيحات التي بعد الصلاة وقامت لإعداد الفطور أو لإيقاظ الأولاد أو لحاجة، وهي تمشي تسبح وتحمد وتكبر وتقول أذكار الصباح، فإنه قد أتت بالذكر وهي على خير إن شاء الله تعالى.
الحمد لله من حسن الله إليكم. أخونا أبو مجد يا شيخ يقول بأن أحد الإخوة في المسجد يتأخر في سجوده، يقول لا يرفع بعد الإمام مباشرة ويتأخر في التسليم كذلك، يقول بأنه نصحه عدة مرات لكنه قال التأخر اليسير ليس فيه شيء، يعني لا يتابع الإمام، تجد أنه يتأخر أحيانا.
أحوال المأموم مع الإمام
نعم.
لها صور
نعم.
إما أن يسبقه وهذا محرم
نعم،
وإما أن يوافقه وهذا مكروه
نعم،
يعني يركع معه لا ينتظره، وإما أن يأتي بعده مباشرة وهذا نعم هو المطلوب والسنة، وإما أن يتأخر عنه وهذا له حالا، إما أن يتأخر عنه ويدركه في الركن فهذا مكروه، وإما أن يتأخر عنه حتى ينتقل عن الركن الذي انتقل إليه وهذا محرم تبطل به الصلاة. هذه أحوال التأخر. فالتأخر يسير مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام
يؤتم
به، أي ليقتدى بفعله، ليؤتم به يعني ليقتدى بفعله. فإذا كبر فكبروا ما قال ثم كبروا
نعم،
فكبروا الفاء تدل على التعقيب والترتيب
نعم،
وبالتالي يأتي تكبيره بعد تكبير إمامه، وكلما كان أقرب إلى تكبير الإمام كان محققا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإذا كبر فكبروا
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. هنا سؤال من أخينا حسن من المغرب، تبقت دقيقتان لكنه سؤال تكرر، يقول زوجت ابنة لي لم تبلغ بعد 17 لشاب مؤمن يتابع دراسته بالغرب، يقول وبعد الزواج بشهر تركها عند أبويه على أمل أن يصحبها معه في العام المقبل، لكن بعد مرور 7 أشهر اتهمها والداه بالزنا عياذا بالله بعد هروبها من البيت لكثرة الضغوطات التي تتعرض لها، وبعد إجراء كما يقول خبرة طبية بأمر من الشرطة القضائية تبين أنها لا زالت بكرا فطلقتها منه. يسأل يا شيخ هل يأثمه بهذا يا شيخ كونه طلب منه أن يطلقها بعد اتهامهم لها بالزنا؟
من اللي اتهمها بالزنا؟ أبواها؟
لا، أبوا زوجها.
وهو الآن السائل
السائل والدها، والد الفتاة.
فهو الذي طلب طلاقها.
نعم، هو الذي طلب أن يطلقها زوجها.
إذا كان هذا لمصلحتها فلا حرج، لا سيما نعم إذا كانت هي مختارة.
نعم. لكن بقاؤها عند أبوها يا شيخ، بعض الناس أحيانا يعني للأسف يتشنج لرأيه.
هي بقاؤها عند بناء على إيش؟
رغبة زوجها أن تبقى عند أهله وهو مسافر في الخارج يا شيخ. نعم، جلست عندهم 7 أشهر تقريبا.
والله هذا من يعني من الإشكال، لكن بعض الأعراف
نعم
يجري في هذا، إذا تزوجت تنتقل إلى بيت أهلها. فأنا أقول ينبغي للأهل أن يتقوا الله تعالى وأن يحسنوا إلى هذه المرأة التي ضافتهم ونزلت عندهم وفقدت زوجها غريبا، فحقها الإكرام، لا أن يضغط عليها ليصل الحال إلى ما ذكروا من
نعم
من أذية.
أحسن الله عليكم. مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لكم دكتور خالد.
أهلا وسهلا مرحبا،
وشكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.